عليه نعم كثيرة، إن شاء الله ماكو أحد منهم، وإن شاء الله فعلا ماكو أحد منهم. طيب تجي تتحدث عن أي شيء، تعال سوي لك خير في دنياك في كذا، يبدأ يجيب لك معزوفة بيتهوفن الحزينة، السوق ما فيها مشترية والبورصة طاحت وما حد يشتري، ولا نجيب البضاعة ما نبيعها حتى برأس المال الله وكيلك، باقي لك بس شوية بيتين معي، وتبكي على حاله. يا بقل الحمد لله رب العالمين، قول الشكر لله، قول نعم الله علي كثيرة، حتى إذا ما تريد تعطي شيء لدنياك أو لآخرتك، لكن احمد الله عز وجل. الحمد لله احنا عندنا من النمط الثاني من أهل المال والتجار، الشيء اللي حقيقة يجد الإنسان فيهم نفحة من نفحات رحمة الله عز وجل، يعطي لنفسه، يعطي لدينه، يعطي لمجتمعه، لا يدخر جهدا في عطائه في سبيل الله عز وجل، ويزيده الله سبحانه وتعالى من خيره وبره. هذا النمط موجود وهو الأكثر الحمد لله. ليصير الإنسان حالة جحود عنده، يابا شلونك، يقول له ويش يا حسرة، غيري يراكم الملايين على بعض وأنا ما عندي مراكم إلا الهم والغم، الناس وين وصلت وأنا ما عندي، إذا تبغى هم مشاكل غموم غير ذلك مرض وجع كذا، ذاك موجود عندي. طيب أحمد الله عز وجل على نعمة الوجود، على الصحة، على البقاء، على أنه أنت مو في عالم الأموات ومو من رهناء السرير الأبيض، ما تحتاج إلى أن تستعطي وأن تتكفف الناس، مو في الصحراء، ما صار عندك فيضان والآن كل ما بنيته خلال هالسنوات الماضية راح من إيدك في لمحة عين، أحمد الله عز وجل. إن الإنسان لكفور، قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفر هذا الإنسان إلا من تداركته الرحمة وذكر نفسه بعطايا الله عز وجل. لازم الإنسان يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويشكرها ويدعو الله أن يوفقه لشكرها، اللهم وفقنا لشكر أنعمك. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا أنت تتصور أن هذا الولد على نحو الحقيقة أنت جبته، مشتبه. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. احنا اللي قررنا واحنا اللي قدرنا، انت وسيلة، كنت تقدر ان تأخر الحيمن الاول حتى يتقدم الثاني ويلقح البويضة؟ ابدا. كنت تقدر من البداية تقرر انه انا سوف انجب الان هذا المولود القادم صبي او بنت او بهذه الكيفية او بهذا الجمال او بهذا الطول او ابدا، مو بيدك. هو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يسمونه في اللغة العربية اللي كل عنده ذكور مذكار يسمونه، واللي عنده كلها إناث يسمونه مئناث، واللي عنده القسمين، أو يزوجهم يعني يعطيهم من كلا الزوجين ذكورا وإناثا. هذا المعنى الصحيح، مو ذاك القاضي العباسي قاضي القضاة اللي كان عنده عمل قوم لوط الشنيع، فلما عوتب في ذلك انه شنو انت عمي قاضي قضاة المسلمين شلون هالشكل، فقال انا ما مسوي شيء، القرآن يقول يزوجهم ذكرانا، انا قاعد اتزوج بالذكران. طيب هذا تلبيس وهذا تزييف للآية المباركة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيهم من الإناث ومن الذكور من كلا الطرفين، ويجعل أيضا من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. تدعو الله بأن يهبك من هباته، لكن أعظم هبة مو هي المال، وإنما وهب لنا من لدنك رحمة، هاي هي اللي تستبطن باقي الأشياء. إذا رحمك الله سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء. الهبة ما دام وصلنا إلى هالمقام، نشير إلى مسألة شرعية ربما تكون من المسائل الابتلائية. الهبة والهدية متداولة عادة بين الناس، الهدية مستحب، تهادوا وتحابوا، وهي من العقود الجائزة. العقود عندنا قسمين، قسم لازم يعني لا بد من الوفاء به من الطرفين وما يقدر أحد الطرفين أن يتراجع، وعندنا قسم من العقود اسمها جائزة، يعني يستطيع أحد الطرفين أن يتراجع عنها، هذا العقد الجائز مو لازم. الهبة من العقود الجائزة، يعني لو أن أنت مثلا قلت الآن شهر رمضان راح منه ثلث، الله يغفر لنا ويرحمنا فيما بقي منه ويزداد عنا رضا، خليني أنا أروح أودي إلى واحد من أصدقائي هدية حتى يفصل إلى ثياب، هاي طاقة قماش هدية مني إليك يا فلان. بعد 3 أيام 4 أيام تغير رأيك، قلت خليني أعطيها إلى ولدي، لا وش معطيها إلى صديقي، تروح إلى سلام عليكم باشوف هذه الطاقة اللي جبتها إليك، أعطاك إياها، تقول له مع السلامة أنا استرجعت هذه الهبة، يجوز إليك، وإن كان مكروه وقبيح. وعندنا في الحديث الراجع في هبته وفي صدقته كالراجع في قيئه، يعني منظر مستبشع أنه واحد يأكل من القيء اللي طلعه، شلون حتى يتقبح هذا المنظر، لا ترجع فيه من البداية، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، من البداية لا تسويها حتى لا تندم، بس إذا سويتها يكره لك أن تتراجع عنها، لكن يجوز مع ذلك هو جائز، فتقدر تتراجع عنها، وهذا معنى أنه عقد جائز إلا في عدد من المواضع. واحد منها في هبة الرحم لرحمه، كالوالد للولد والولد للوالد أو الوالدة. أبوك عند قطعة أرض قال أنا ابني على زواج الآن، خليني أساعده في تكوين حياته، تعال يا فلان قطعة أرضي اللي في المكان الفلاني هي هبة مني إليك، تقبل؟ قال نعم قبلت، منو اللي ما يقبل؟ بس أعطيني أوراقها حتى يصير قبض أيضا، لأن الهبة لابد فيها من القبض، فإذا قبضها صارت ملك الولد الآن. بعد 6 أشهر حصل نزاع بين الوالد والولد، قال له روح الصوم، قال ما أروح، لا تروح البعثة، قال لا أبغى أروح البعثة، قال عجل رجع الأرض مالتي، يقول له سلام عليكم، الأرض صارت ملكي الآن ولا يجب شرعا علي أن أردها إليك، لأن هبة الرحم لازمة ما تقدر تأخذها مني من الناحية الشرعية، شرعا هذه ملكي، حرام عليك وما أجيز لك تصلي فيها، قل لا لا تجيز إلي لأن هذه أرضي أنا الآن شرعا هي أرضي، وعقد الهبة لازم بين الولد والوالد، ما لك حق فيها أصلا أنت. طيب ما لم هو الولد رجعها بطيب نفسه ورضاه ما لك حق فيها، والعكس كذلك أيضا، الولد راح إلى والدته وقال لها العيد جاي، هذه 10,000 ريال هبة مني إليك تفضلي وتستاهلي أكثر. أخذت المبلغ وخلته في صندوق مالها. طيب بعد عدة أيام قال أنا ليش ما أجدد سيارتي، هذه سيارتي كل شوية وتوقف علي، خليني أشتري سيارة جديدة، باقي 10,000 على المبلغ أروح إلى أمي، يما رجع لي الفلوس أبغاه، ليش أبغى أشتري لي سيارة. هنا الأم تقدر تقول له من الناحية الشرعية مالك ولا فلس حق في هذه 10,000، هي تبغى تهبه إياها من جديد هذا راجع إليها ما يخالف، هي تعطيها إياها من جديد ما تقرضها إياها ما يخالف، لكن لا حق له في هذا المال أصلا وتستطيع الاحتفاظ بها، لأن هبة الرحم إذا قبضها أصبحت لازمة ما يقدر ذاك الطرف يرجع فيها. هذا واحد من الموارد. في قضية الزوج والزوجة أكو خلاف. في شهر العسل الزوجة جت قالت إلى زوجها والله أنت عسل، فبعطيك كل رواتب اللي مجمعتنها في الحساب مالي، خذها الرواتب كلها. خلص شهر العسل وإجا شهر ثاني باسم آخر غير العسل، طيب بدت المشاكل. طيب تقول له رجع هذا الراتب اللي أنت أخذته. هنا بعد لازم يرجع إلى الفقيه ماله. بعض الفقهاء يقولون الزوج والزوجة كالرحم فالهبة لازمة لا ترجع شيء. بعض الفقهاء يقولون لا، الزوج والزوجة ليس كالوالد والوالدة فتستطيع الاسترجاع. لازم واحد يروح راجع ويشوف يدور له فقيه اللي يخلي هذه شنو الأموال لازمة وما يقدر يرجعها. على كل حال المورد الثاني، ما لو تلفت الشيء الموهوب تلف. أنا أعطيت إلى صديقي هذه طاقة القماش ورحت لبعد 3 أيام قلت له رجع لي الهبة، يا بليش غيرت رأيي أنا، قال تأخرت، لو جاي أول أمس ما يخالف، بس أنا يوم ثاني وديتها إلى الخياط والخياط قصها وفصلها وبدأ بالخياط، يعني هبتك تلفت. طيب وبالتالي ما أرجع إليك، ما إلي حق أقول له شيل خيوطها ورجع إلي أصل القماش، خلاص انتهى الموضوع. أو لنفترض صحن أكل أنا أعطيته إياه في الفطور، بعدين ساعة 10:30 11 شفت ما عندنا سحور أروح أسترجعه من عمي أكله، ما لي حق أقول له بدل إلي عوض عنه فلوسه أو مثلا جيب لي صحن مثله، لا خلاص الهبة هذه ما دام تلفت لا حق للواهب فيها. والمورد الثالث الهبة المعوضة، اللي أنا أعطي للإنسان هبة في مقابل أن يعطيني شيء آخر، هذه أيضا لازمة لا أستطيع الرجوع فيها. هذه بعض المسائل المرتبطة بقضية الهبة واللي عادة تتداول في ما بين المؤمنين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب، هو المعطي بلا حساب، هو الذي لا ينتظر منك أجرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى هذا الشكر، حتى هالعبادة هو مو جزاء لله عز وجل، وإنما هو لنا نحن حتى نرتقي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى إلنا إحنا تسوينا أوادم متكاملين. اللهم إن هذه صلاتي صليتها لأنك محتاج إلها، لأنك متعطل عليها، إذا ما صليت ينقص من عندك شيء، لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، ولكن تعظيم من عندي، وهالتعظيم ما يزيد في ملكك يا رب شيء، وإنما أنا يخليني على مستوى العبد وهو مستوى الإنسان الكامل. طيب هذا مستوى إذا واحد وصل إليه اعترف بمواهب الله عليه، حمد الله على ما أنعم، ذاك الوقت ارتقى إلى مستوى عالي. لاحظوا أهل البيت عليهم السلام حتى في أحلك الظروف والأوقات أول ما يبدأون كلامهم بالحمد. هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، حصل ما حصل بعد وفاة أبيها المصطفى، وأخذ حقها وأوذيت وظلمت وإلى آخر. لما تيجي تخطب تشيل راية أنه أني صار علي كذا وكذا وكذا، لو لا، أول ما تبدأ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم من عموم نعم ابتداها، مو نعمة خاصة ولا نعمة ونعمتين، نعم عام، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، آلاء سابغة إلى النهاية وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن العد أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. قل لهم اشكروا حتى تتواصل، حتى تزداد، حتى تبارك. طيب فهذه فاطمة الزهراء في ذلك الموقف اللي هو عادة موقع تشكي، لكنه موقع حمد لله عز وجل. بل أكثر من هذا مواقف العترة الهادية في ما بعد كربلاء عندما وصلوا إلى الكوفة. آخر هذول نساء وأطفال الآن شهدوا وشهدنا مصرع أوليائهن بتلك الصورة الشنيعة، بتلك الصورة المؤذية والمؤسية والمشجية، ومشوا أيضا مشوار طريق إذا شوية تأخروا تلوعهن السياط والضرب، وفوق ذلك هن جائعات وجائعون وعاطشات وعطاشة. يوصل إلى الكوفة، هناك شنو أول ما تقول فاطمة بنت الحسين عندما تريد أن تخطب في الناس؟ الحمد لله عدد الرمل والحصى، الحمد لله عدد الخلق والثرى، أحمده على ما كان. هذا موضع حمد بهذا المقدار العالي، مع أنهن كما قلت يعني في وضعية لا يغبطن عليها، وضعية تثير الأشجان بالنسبة إلى الإنسان، لكن هذا موضع من مواضع الحمد والشكر في نظر فاطمة بنت الحسين. بعض أرباب الخبر ينقل أنه في هذه الأثناء الأطفال بدأوا يتناولون من أيدي أهل الكوفة شيئا من الخبز والتمر. تدري أطفال يوم عاشر خمو يوم أكل وشرب، يوم العاشر يوم المعركة المحتدمة، ويوم 11 أيضا يوم السفر المجهد والمتعب. بعدين واحد إذا عنده متوفى عزيز عليه هو يلهو عن الطعام والشراب، يسكت عنه، والحال أن ميتة ميتة عادية. فكيف هذول الأطفال والنساء شايفين قدامهم شموس الأرض مطرحين على الرمضاء مجزرين، منو إله نفس يأكل أو يشرب، ومن الذي يهيئ الطعام في مثل تلك الظروف؟ فكان الأطفال والنساء في حالة من الجوع، لذلك تناولت بعض الأطفال والطفلات شيء من الخبز وشيء من التمر اللي كانوا يعطوه الكوفيون والكوفيات. زينب هنا مع أن الصدقة الواجبة هي المحرمة على نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون المقام إليه دخل أو النسب المباشر إليه دخل، يعني ذاك الموقع موقع شماتة من العدو، موقع ذلة، موقع إهانة، وزينب لا تريد أن يحصل هذه الذلة والإهانة والشماتة لبنات رسول الله وأولاد العترة الطاهرة. فلذلك قالت يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، عليه. احنا آل بيت رسول الله، لا تتصدقوا علينا، هذا من مواقع الذلة والإهانة، ولا نسمح بإهانة نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنعت نساء الكوفيات أن يعطين للأطفال والطفلات من الأطعمة شيئا، حتى تبقى هي في عزتها والأطفال، وإن هزموا ظاهرا عسكريا إلا أنهم أعزاء بعزة الله عز وجل، لا مجال لهم للإهانة. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، هذه كانت في قبل 20 سنة من الزمان في الكوفة هنا محط لحاجات الناس وعطائهم، لكن أمست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذال. هنا تتوجه زينب عليها السلام إلى هؤلاء بلسان العتاب ولسان الحال: جنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايات، صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاء، وتصدقون على اليتامى بفاضل الزايا، يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين، بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة، ونزلوا بعدها الراس من عالي قناته، فوق الرمح مشهور ويعاين بناته، الأطفال كل من دمعتي تجري بعينه. هذه زينب ومن قبل كانت. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا.
نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء.
بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى. نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم. نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي.
نعمة الله العلماء.
نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، محور حديثنا في هذا اللقاء. معلوم أن أمريكا وداعش وجهان لعملة الإبادات الجماعية، هما بتاريخ النشأة والأهداف والسلوك الواحد. أمريكا تمارس سياسة الأرض المحروقة، وهي جرائم إبادة لا يمكن أن تمحى مهما كانت قوة وجبروت المعتدي، واليوم لها مسرحياتها في العراق وسوريا من البادية السورية، حيث تتحرك جماعة داعش إلى الحسكة في التفجيرات التي تمت لتهريب 5000 داعشي إلى العراق، وهي تأتي ضمن مخطط تعمل على تنفيذه أمريكا واستخباراتها لإعادة نشاط داعش في العراق وتوتير الأوضاع وتثبيت وجودها في الممرات البرية كتهديد مستمر وشرعنة وجودها في سوريا من خلال إحياء جماعة داعش الإرهابية ورقتها الرابحة أمام المجتمع الدولي. وقد قتل 139 شخصا خلال الاشتباكات المستمرة بين جماعة داعش الوهابية وقوات قسد في محيط سجن الصناعة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يضم قرابة 5000 معتقل من جنسيات عربية وأجنبية. ودفعت الاشتباكات الأهالي إلى النزوح عن مناطقهم، وبالنظر إلى سياق العملية التي بدأت باستعصاء داخل هذا السجن ولحقه تفجير ضخم خارجه، مع تحركات لخلايا هذه الجماعة في سوريا والعراق، تتبين خطوط مؤامرة كبيرة وأكبر من قضية تهريب معتقلين تكفيريين، إذ تحاول عصابات داعش اقتحام سجن كبير تحرسه قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أعضاء وقيادات سابقة من داعش من ذلك السجن. المراقبون يرون أن المحتل الأمريكي يسعى حاليا ليثبت وجوده في المنطقة، وإلا فماذا يفسر أو ماذا يفسر أن تدخل مجموعة من الإرهابيين إلى محيط سجن ويجتازون عدة حواجز تابعة للقوات المتواجدة هناك؟ وما هو المبرر من وجود سجن موجود فيه أخطر الإرهابيين في مناطق أحياء سكنية؟ وهناك إشارات استفهام عديدة تشوب الموقف الذي حصل وليس له تفسير سوى أن المحتل الأمريكي يريد أن يعزز وجوده في المنطقة. فأمريكا تريد أن توضح للعالم وتوجه رسائل للداخل والخارج بأن من الضروري أن تبقى في المنطقة، وهذا بحد ذاته تدمير ممنهج لمنشآت الدولة السورية ومنازل وبيوت المواطنين. وهذا الرعب الذي أوجدته أمريكا يؤكد بأنها تريد أن توحي إلى ضرورة بقائها في المنطقة كما هو الحال مع القوات التركية، أي أن أمريكا وتركيا وجهان لعملة واحدة. إنما حصل خلال الساعات 24 الماضية يحمل علامات استفهام، وتبقى الأسئلة معلقة بشأن الهدف والتوقيت والنتائج. وإن القراءات الأولية لما حصل تؤكد أن الهدف هو أن ميليشيا قس تحاول إعادة خلط الأوراق والتفكير بوجودها ومحاولة تكريس سيطرتها وتسويقه لدى الراعي الأمريكي، حيث أظهرت الصور من داخل سجن الصناعة في حي غويران أو غويران شمال مدينة الحسكة هروب عدد من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجن متنكرين بزي عناصر ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، ما يؤكد بأن معتقلي داعش يمتلكون داخل سجن الصناعة أحدث أجهزة الاتصال، وأن ما حصل ما هو إلا مسرحية سمجة الهدف منها إعادة خلط الأوراق في تلك المنطقة، على عكس ما يروج البعض بحصول عصيان في السجن المذكور.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة بالحسكة؟ ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئ مع أمريكا لإحياء داعش. هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، خصوصا وأن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟ هل الدور الأمريكي مشابه للدور التركي في المنطقة، وما مصلحة تركيا في بقائها هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما المقاومين يستبشرون بالنصر، ودائما نصب أعينهم النصر وتحقيق ما يرضي نفوسهم ويرضي رب العالمين. إن ما جرى من أحداث الصناعة في دير الزور والتمثيلية التي تقوم بها أمريكا حتى تبقى الفوضى عارمة وموجودة وتبقى الإرهاب على الساحة السورية، هذا ديدانهم، وهذا ما عرفناه عن الاحتلال الأمريكي والشيطان الأكبر، وإلى جنبه الصهيونية وكل من لف لفيفهم. إننا سنبقى وستبقى يدنا على الزناد لنحافظ على بلدنا ونقضي على كافة الإرهابيين، وهم تمادى الإرهاب والباطل له جولات عديدة وللحق جولة واحدة، وإن شاء الله بعونه تعالى سننتصر على الإرهاب ونحرر سوريا وكل التراب السوري من دنس الإرهابيين والداعشيين والأمريكيين والصهاينة، وترتفع رايات النصر خفاقة، ويبقى محور المقاومة كما عهدناه راياته مرفوعة وشامخة ترفرف فوق القمم. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي. أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي. عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وكعادتها تمارس التضليل والخداع حول انسحابها من الحسكة بسوريا، حيث توهم الرأي العام الإقليمي والدولي أنها عازمة على الانسحاب من الأرض السورية المحتلة أمريكيا. والحقيقة أن أمريكا تعمل على تثبيت بقائها في الحسكة بشتى الطرق، ولكن الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية السورية ومحور المقاومة قد خبروا هذه المسرحيات الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة، وسوف تطرد الاحتلال الأمريكي بالقوة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد بعث لنا بخبر، أو ربما هي مقابلة يعني أجريت مع أحد الخبراء السوريين، يقول بأن استهداف الجيش العراقي يأتي ضمن سلسلة المشاريع الأمريكية. وطبعا يمكن الاطلاع على المزيد تحت هذا العنوان من هذه المقابلة ومن رأي هذا الخبير السوري، هو الأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. وطبعا الأخ أيمن إدريس أيضا متواصل معنا عبر الواتساب مشكورا، وسيشارك إن شاء الله في هذا اللقاء، وكما شارك في اللقاءات اللقاءات المباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، نرحب بالأستاذ مازن بلال، الدكتور مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. دكتور مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ مازن، ما الهدف الأساس من كل هذه التوترات في سجن الصناعة في الحسكة؟
يعني هو الهدف توطين الإرهاب، يعني هذا هو النتيجة النهائية للسيناريو الذي حدث خلال الأسبوع الماضي في مدينة الحسكة. الحقيقة هذا السيناريو يعني يوضح الإشكالية التي يخلقها تواجد القوات الأمريكية في منطقة الجزيرة، بمعنى أو بآخر بأن تواجد القوات الأمريكية في الجزيرة يريد أن لا يعطي أي حدود، يعني هو لا يعطي شرعية للأكراد على المستوى الدولي طبعا. يعني أكراد جنة قصد أقصد ليس لها شرعية على المستوى الدولي، لكنها محمية من قبل القوات الأمريكية. هو يمنع أي تفاهمات على المستوى السوري الروسي التركي بشأن الشمال السوري. يعني هذا التواجد على ما يبدو هو فقط يقوم بنوع من يعني الحماية للوضع الراهن، والوضع الراهن الموجود هناك يساعد بالفعل على خروج الخلايا النائمة وعلى توطين الإرهاب في تلك المنطقة.
طيب، ما ترشح من المعلومات هو أن قصد متواطئة مع أمريكا لإحياء داعش، هل تعتقدون بأن الحسكة وداعش في خط موازن، وخصوصا أن بعض الأنباء أشارت إلى أن عناصر داعش فروا من السجن متنكرين بزي قصد؟
لا، الحقيقة يعني لا أريد أن يعني أقفز إلى تلك الاستنتاجات. يعني أفضل سادا أن أبدأ من تلك المقدمات الأساسية، مقدمات التواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي في يعني المرهون بحسب ادعاءاتهم بمحاربة الإرهاب،
نعم،
هو حقيقة يعني يخلق مشكلتين أساسيتين على مستوى الحسكة. المشكلة الأولى بأنه يحيل المسألة في كل الجزيرة العربية، كل الجزيرة السورية، إلى نقطة أساسية، نقطة عسكرية فقط وليس نقطة سياسية. بمعنى أنه يقوم بعمليات عسكرية ما ولو كانت ليس لها أهمية على المستوى التكتيكي عسكريا، ولكنه لا يضع الجزيرة بكل ما تحويه من أزمة، سواء أزمة مع الأتراك، أزمة مع الخلايا النائمة إلى آخره، لا يضعها ضمن إطار الحل السياسي.
نعم.
هي هذه المقدمة الأساسية. هلا بالنهاية يعني هل هناك تواطؤ أو لا؟ حقيقة يعني لا أريد أن أقفز إلى تلك النتيجة، ليس لدي معلومات حقيقية أو مؤكدة تؤكد بأن بالفعل أن هناك تواطؤ بالنسبة لفرار عناصر من داعش من سجن حي جويران.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق بالدور التركي، كيف ترونه؟ هل هو مشابه للدور الأمريكي؟ ما مصلحة تركيا في ذلك؟ وكيف تنظرون إلى الدور التركي أيضا في هذه الأحداث؟
يعني تصريحات قيادات قصد تتحدث عن أن المسلحين الذين أتوا بسيارات مفخخة هم أتوا عبر المناطق الفاصلة، يعني عبر مناطق الفصائل الموالية لتركيا. هلأ لنكون واقعيين، يعني تركيا لديها مصلحة بالفعل أن تربك قصد وأن تربك الولايات المتحدة في تلك المنطقة، لأنها ليس يعني لا تريد لقوة قصد أن تصبح قوة أمر واقع على الحدود ما بين تركيا وسوريا. فهي تحاول أن تعرقل مهمة قصد وفق المفهوم الأمريكي. طبعا يعني أنا لا أعترف بمهمة قصد، لكن وفق المفهوم الأمريكي قصد يحارب الإرهاب أو يحارب داعش، فهي تريد تركيا أن تعرقل هذه المهمة بشكل أو بآخر. لذلك لا أستبعد يعني أن يكون هناك بعض التسهيلات، يعني بعض التسهيلات لدخول السلاح، وهذا الأمر يعني كان موجود خلال 10 سنوات الماضية. يعني كان هناك تسرب للمقاتلين، مقاتلي داعش، عبر الحدود التركية طوال فترة الأزمة السورية.
طيب فيما يتعلق بموقف روسيا، يعني يلاحظ أنه أو يعتقد البعض بأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف قوي من روسيا التي تؤكد أن بقائها في سوريا هو بطلب من دمشق، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هلأ كمان هناك يعني الموقف الروسي محرج حقيقة بسبب مواقف قصد. يعني حاولت موسكو مرارا أن تجمع قيادات قصد مع الحكومة السورية أو يعني أعضاء ممثلين عن الحكومة السورية لخلق تفاهمات بشأن الجزيرة السورية، لكن كان دائما هناك عرقلة أمريكية. يعني كما قلت سابقا، هي لا تريد الولايات المتحدة لا تريد لهذا الملف المسموح ملفا سياسيا، فلذلك دائما كان هناك عرقلة. هلا الآن هي لا تستطيع أن تتدخل حقيقة. يعني هاي المنطقة التي حدث فيها الاضطراب هي يعني منطقة خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، فهي لا تستطيع عمل عسكري. هلا التصريحات السياسية بالتأكيد هي ستحاول أن تصمت عن ما حدث، بالنسبة لها يعني هو يعتبر نوع من يعني الضغط على قصد للدخول بمفاوضات سياسية. قصد يعني تريد أن تقول لقصد أنك غير قادرة على حفظ الأمن في تلك المنطقة حتى بالتواجد الأمريكي. فهي يعني أعتقد يعني أن المسألة بالنسبة لروسيا هي نوع من إحراج قصد علها تأتي إلى الطاولة السياسية لاحقا بشروط أقل أو ببعض التنازلات بشأن الإدارة الذاتية وغيرها.
طيب ماذا تقولون أيضا في يعني قضية وجود سجن الصناعة في حيقران شمال الحسكة الذي يحتفظ فيه بآلاف الإرهابيين من جنسيات مختلفة؟ كيف يمكن أن يكون مثل هذا السجن وسط أحياء سكنية ومنطقة يعني مأهولة؟ ألا يكون ذلك غريبا نوعا ما؟
يعني هو متعمد حقيقة، يعني الأمر متعمد، يعني كان باستطاعتهم خلال هذه الفترة أن يعني ينشئوا سجن ويضعوهم فيه، لكن في الحقيقة السجون داعش في المناطق التي يعني تخضع للرقابة الأمريكية إن صح التعبير، سواء في الشمال السوري أو حتى في منطقة التانف، هي مناطق خلينا نسميها مناطق سائلة، يعني سهل التسرب منها. وهذا الأمر هو الذي يضع بعض إشارات الاستفهام، أنه لماذا الولايات المتحدة لا تكون أكثر حزما في هذا الموضوع، وهذا الذي يطرح التساؤلات كما قلت حضرتك في بداية الحديث، لأن هناك تواطؤ، يعني هذا هو الذي يطرح سؤال التواطؤ، يعني أن يكون هناك تواطؤ حقيقة أمريكي أو يكون هناك تواطؤ. الحقيقة هي إشارات استفهام، يعني لماذا الأمر بهذا الشكل، لماذا لا يتم حسم هذا الموضوع نهائيا، يعني لماذا عناصر داعش لا تزال موجودة في سوريا في سجن، وهي من جنسيات مختلفة، ليست جنسيات سورية فقط، جنسيات مختلفة. يعني هذا الأمر يجب أن يخصم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لكي ينتهي هذا الملف، وإلا سيبقى هناك محاولات لإخراجهم من السجون. وهناك تجارب يعني على المستوى الإقليمي سواء بأفغانستان أو في غيرها من عمليات الفرار التي كانت تؤدي إلى اضطرابات من جديد. لماذا لا يحسن هذا الأمر يعني؟ وهذه إشارة الاستفهام الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة أو اتجاه الولايات المتحدة التي توحي بأنها تستخدم هذه السجون، تستخدم داعش الموجودة في السجون كورقة ضغط على جميع الأطراف في سوريا وخاصة على الحكومة السورية.
طيب أيضا المضايقات التي أوجدتها القوات الأمريكية للسكان في تلك المنطقة ودفعهم للنزوح، برأيكم ما الهدف منها؟ الضغط على الحكومة السورية مثلا؟
هلا هي يعني بالحسكة في جزء تحت سيطرة الحكومة السورية، طبعا هي لا تفضل أن يكون هذه يعني أن تكون الحسكة كلها تحت سيطرة قصر، هي تفضل هذا الوضع، تفضل وضع أن يكون كل الحسكات تحت سيطرة قصد وبالتالي تخضع لمشورة الولايات المتحدة. بالتأكيد يعني الأمر يمثل سيادة سورية في تلك المنطقة، يريدوهم أن يخرجوا من تلك المنطقة، أن يتركوها كما حدث في الرقة على سبيل المثال. طبعا هذا الأمر واضح، يعني هذا واضح جدا، يعني القوات الأسايش أو يعني قوات الأمن الكردي وليس فقط تدخل دائما بمناوشات مع القوات الحكومية في الحسكة في محاولة لجعل المدينة خاضعة للإدارة الذاتية وليس فقط الحكومة السورية. هذا أمر واضح، يعني ما في اثنين بيشكوا فيه. يعني طبعا بقاء الحكومة السورية في تلك المنطقة هام جدا، لأنه الحسكة هي مركز محافظة لكل الإقليم، يعني لكل تلك المنطقة، لكل الجزيرة السورية، ما فيها القامشلي وتلك المناطق، وهي ضرورة بالنسبة للحكومة السورية. لا أعتقد بأن يعني سوريا ستخضع لمثل هذه الضغوط، بالعكس ستحاول دائما البقاء هناك، تعزيز قوتها في تلك المنطقة. لكن يعني في النهاية علينا الانتظار حاليا، يعني ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذه الأزمة في من فلارد داعش وإلى آخره، وهو سيدفع بالفعل إلى بعض التفاهمات على المستوى الأعلى، يعني على مستوى روسي أمريكي بشأن داعش في تلك المنطقة.
طيب، من خلال التحركات المتجددة لعصابات داعش في ديالة بالعراق أيضا، هل تعتقدون بأن مهاجمة السجن الذي يقبع فيه عناصر داعش في الحسكة يأتي للدفع بهؤلاء أو حتى إرسالهم إلى العراق؟
يعني ممكن، يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن ما حدث يعني في الحسكة هو أكبر بكثير من تحرك خلايا نايل. يعني شاهدنا خلال السنة الماضية بعض الكمائن، بعض الجهات على خط سوريا بعناصر من داعش، لكنها ليست بهذا الحجم. يعني ما حدث في الحسكة كبير جدا، يعتبر حدث كبير. أما باقي الأحداث فهي حقيقة بسيطة جدا. أعتقد بأن يعني داعش ما تزال موجودة، يعني ليس فقط كخلايا نائمة وإنما تحت وصاية، وصاية بعض القوات، ربما تكون الولايات المتحدة جزء من قوات الوصاية أو حتى القوات التركية. هلا دفعها إلى العراق، دفع العراق سيكون صعب نوعا ما، يعني هي فقط موجودة للإرباك، بتصوري هي موجودة فقط لإرباك القوات الحكومية السورية، القوات الحكومية العراقية، إرباك فقط، والضغط السياسي على الحكومتين في دمشق وبغداد.
نعم.
أكثر من أنها يعني إعادة إنشائها أو هيكلتها من جديد في تلك المناطق.
طيب، برأيكم يعني في ظل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء خلال الفترة الأيام والفترة الأخيرة، يعني الوضع في هذه المنطقة بأي اتجاه يسير في سوريا، في العراق، باعتبار أن يعني بعض القواسم المشتركة أصبحت تجمع بين هاتين الساحتين؟
في نقطة كتير حساسة بشرق المتوسط حاليا، بأنه ليس هناك توازن دولي. إذا لم يظهر توازن دولي لا يمكن بالشأن الوصول إلى عملية استقرار. هلا هذا التوازن الدولي مرهون بعدة ملفات، يعني ربما يقوم الملف النووي الإيراني، وأيضا يعني الملف الكيان الإسرائيلي، ملف السلام بالأحرى كما يسمونه. كل هذه الملفات الحقيقة يعني حاليا تفرض حالة عدم توازن. الولايات المتحدة يعني حاليا هي تنظر إلى سوريا كمنطقة صراع مع روسيا للضغط عليها، بما أنه أكثر وكثير متواجدة في سوريا، تحاول أن تعيق مهامها، تحاول، فبالتالي ما في توازن، في صراع دائم في تلك المنطقة. هذا الصراع طالما هو مستمر بهذا الشكل باعتقاد الاستقرار صعب نوعا ما، يعني والولايات المتحدة مستفيدة من هذه العمليات الاضطراب، سواء للضغط على روسيا أو حتى للضغط على الصين. الصين نحن نعرف لديها مشاريع اقتصادية طويلة لخطوط التجارة المتجهة باتجاه المتوسط باتجاه أوروبا، فبالتالي يعني هي مستفيدة من هذا الموضوع، وهي مستفيدة أيضا من استمرار عدم الاستقرار الذي يؤمن الراحة فقط للكيان الإسرائيلي، ويؤمن له أيضا المساحة السياسية لإنشاء علاقات على المستوى الخليجي أيضا، طالما أن جبهاته مغلقة حاليا، يعني الجبهة السورية، الجبهة اللبنانية مغلقة نتيجة الاضطرابات التي تحدث بشكل متتالي.
نعم، شكرا لك الأستاذ مازن بلال، الإعلامي والصحفي السوري، على مشاركتكم القيمة في لقائنا هذا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. أرض المقاومة، المسرحية الأمريكية القديمة الجديدة في الحسكة السورية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مازن بلال، الإعلامي والصحفي السوري، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تتبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تتبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانتي عندي مثل الوردي وانتي البسمه بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.